السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاحبه، نجدد التحيه لشيخنا الفاضل الشيخ الدكتور عبد العظيم بن جابر الخلفي حفظه الله، ونجدد التحيه لاخواننا واخواتنا الحضور. ومع اول محاضره من محاضرات ما بين المغرب والعشاء التي تتعلق بفقه الأسرة المسلمة، يكون لنا هذا اللقاء مع شيخنا حفظه الله. وفي الحقيقة أيها الأحبة، إن من أهم ما يشتغل به المربون والمصلحون الأسر، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء أي مجتمع من المجتمعات. وصلاح المجتمعات وقوة الأمم إنما تأتي من صلاح الأسر وقوة تماسكها. وديننا الإسلامي الحنيف قد أولى الأسرة المسلمة عناية فائقة في كل مرحلة من مراحلها، فقد رغب الإسلام أتباعه من الرجال والنساء إلى الزواج الشرعي الذي رتب الله عز وجل عليه كثير من الفوائد والثمرات التي تعود على الفرد ومن ثم تعود على الجماعة. ثم إن الإسلام جعل لطالب الزواج من الجنسين ذكرا كان أو أنثى، جعل أسسا عند الاختيار إذا ما التزم أو إذا ما اجتهد أن يأخذ بها كلا من الطرفين كان الاختيار هذا اختيارا موفقا، ثم بعد ذلك تكون الحياة الزوجية حياة سعيدة. ثم نرى أن الإسلام قد جعل للعلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج وما يعرف بالخطبة ضوابط وشروط، إذ إن الخطبة ليست بنكاح وإنما هي وعد بالنكاح، فجعل لذلك ضوابط وشروط. ثم إذا ما قدر الله عز وجل للطرفين أن يلتقيا جعل لهذا اللقاء ضابطا ألا وهو الزواج الشرعي الصحيح المبني على الأركان المتحققة فيه الشروط. ثم لضمان العيش ولضمان الحياة السعيدة جعل الله عز وجل لكلا الزوجين حقوقا على الآخر، وإذا ما التزم كل من الطرفين بهذه الحقوق وأتى بهذه الواجبات كانت الحياة حياة سعيدة نقية. ثم رغب شرعنا الحنيف في طلب الولد الصالح وبين ثمرات الولد الصالح، ثم جعل لهذا الولد على والديه حقوقا وواجبات، وحث الوالدين على الاهتمام بأولادهما، وإذا ما التزم بذلك الآباء نشأ الأبناء نشأة صالحة وكانوا أولادا بررة لآبائهم وأمهاتهم تقرب من العيون. ثم قد تحدث بين الرجل والمرأة مشاكل أو خلافات، فقد تنشز المرأة أو قد يحدث النشوز من جهة الرجل، فجعل الشرع الحنيف لضبط هذا النشوز وتلك المخالفة جعل له ضابطا وهديا وطرقا في الإصلاح، إذا ما التزم بها كل من الطرفين كان من شأنها أن تزيل كل خلاف وأن تقيم المودة والمحبة. وقد يقدر الله عز وجل للزوجين أن يفترقا، فجعل الطلاق الذي أحله الله عز وجل وليس كما يظن بعض الناس أو كما يرددون فيقولون إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا خطأ. الله عز وجل أحل، وإذا أحل الله عز وجل شيئا أحبه، فالطلاق قد يكون هو نهاية هذه الحياة. ومع ذلك نجد أن الشرع قد رتب على نهاية هذه العلاقة كذلك حقوقا وواجبات على كل من الطرفين أن يؤديها إلى صاحبه. هذه تطلفة سريعة في الدلالة على اهتمام الإسلام بالأسرة الإسلامية، وبلا شك أن تحت كل نقطة مما ذكرناها تفصيلات كثيرة منها جدا يحدثنا عن هذه التفصيلات ويبين لنا ما فيها شيخنا الجليل في هذه المحاضرة وفي المحاضرات التي تليها إن شاء الله رب العالمين. وشيخنا إن شاء الله يشرح لنا كتاب فقه النكاح من كتابه الذي ألفه والذي كتب الله عز وجل له القبول والانتشار في الناس، كتاب الوليد ذو العبارة البسيطة الموجزة السهلة المفيدة المحققة للهدف. فنسأل الله عز وجل لشيخنا التوفيق والسداد، ونسأل الله العظيم أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وإن ينفعنا بما يعلمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع شيخنا بارك الله فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن ما سمعتم لا شك أننا بحاجة جميعا إلى دراسته والتفقه فيه، فكلنا أو أكثرنا زوج ورب أسرة، وقد تكون بيننا سيدات وأمهات وزوجات، فنحن جميعا بحاجة إلى هذا الفقه، فقه النكاح، فقه الأسرة المسلمة. كيف يؤسس الرجل بينه، وما هو واجبه، وما واجب الزوجة، ماذا لكل منهما على الآخر، ما هي وظيفتهما في هذه الحياة الزوجية، وإذا وقع خلاف كيف يقضيان على هذا الخلاف. كل ذلك مما ذكر به فضيلة الشيخ إن شاء الله نحاول أن نلم به في هذه المحاضرات، لأننا جميعا كما قلت بحاجة إلى هذا الفقه، فقه النكاح أو فقه الأسرة المسلمة. فنقول بإذن الله على التوفيق، النكاح سنة من آكد سنن الأنبياء والمرسلين. والسنة حين تطلق في اصطلاح الفقهاء والعامة يراد بها ما هو ضد الفريضة، يقول لك الظهر أربع ركعات سنة، أربع ركعات فرض، وركعتين سنة قبلية وركعتين سنة بعدية. السنة ضد الأيه؟ الفريضة، بمعنى المستحبة. فالنكاح حكمه سنة مستحبة من آكد سنن الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فكل الرسل كان لهم أزواج وأكثرهم كانت له ذرية. أقول كلهم كان لهم أزواج وأكثرهم كانت لهم ذرية، لأنه لم يكن لكلهم ذرية. ويكره ترك النكاح من غير عذر، يكره للرجل أن يقول أنا لا أتزوج، ويكره للمرأة أن تقول لا أتزوج. يكره ترك النكاح لغير عذر. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. ثلاثة من الشباب، شباب الصحابة، شباب الحريص على العباد المتحمس لها النشيط فيها. قال رسول الله: نراه في المنزل في الصلاة الخمس. طيب داخل البيوت ماذا يفعل؟ فأتوا أمهات المؤمنين فسألناهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي عندها قليلا. لما عائشة أخبرت بما رأت منه عليه الصلاة والسلام وحفصة وغيرهن، الشباب قال يعني دي عبادة مش كتير، كأنهم تقالوها. فبنوا يلتمسون لرسول الله العظمى في قلة عبادته في ظنهم، دي عبادة مش كتير. طب ليه الرسول يعني عبادته مش كتيرة؟ قالوا: قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، بما ليس بحاجة إلى العبادة. أما نحن فلم ننل هذا الوعد من الله، لم يعدنا الله أن يغفر لنا من ذنوبنا ما تقدم وتأخر، فنحن حسب فهمهم بحاجة إلى الاجتهاد في العبادة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين نجتهد نقول إيه؟ قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أقوم، خليل الطول لا أصلي. وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر لا أصوم، طول السنة صايم. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن في شباب ثلاثة جم سألوا كذا وقالوا كذا، فأتاه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني مع أني أتقاكم وأخشاكم لله لكني أقوم وأركض، بصلي بالليل ما كتب الله بدني عشان أريح بدني، وأصوم وأفطر وأعيش من السنة صايم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالأصل في النكاح أنه سنة مستحبة يكره تركها من غير عذر. ويجب الزواج على القادر عليه إذا خاف على نفسه الوقوع في الحرام، إذا كان الإنسان قادرا على الزواج ويخاف إن لم يتزوج أن يقع في الحرام، وجب عليه أن يتزوج، لأن الزنا حرام، وكذلك ما يؤدي إليه وما هو مقدمة إليه. الله تعالى لما حرم الزنا ما قال حرم عليكم الزنا كما قال حرمت عليكم الميتة، إنما قال ولا تقربوا الزنا. فالزنا حرام وكل ما يؤدي إلى الزنا حرام. ولذلك قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فقدم الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفروج، لأن إطلاق البصر يؤدي إلى الزنا، كما قال القائل: كل الحوادث مبداها من النظر ومرض النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر قاطره لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فإذا كان الزنا حراما كان ترك الزواج مع مخافة الزنا حرام. الذي يقار على نفسه أن يزني هو قار على الزواج ويأخذ الزنا بآدم ويأخذ الزواج بآدم، لأنه يعلم إن لم يتزوج سيزني، وهو قار الزواج بوجب أن يتزوج. ومن عجز عن النكاح هو راغب في نفسه يتزوج، بس يعني في أسباب تمنعه وتحول بينه وبين الزواج. ومنها مثلا في بلادنا الغلو في المرء، لا أدري عندكم ولا في بلادكم كيف المهو، لكن في بلادنا الشرقية المهور غالية جدا، المهور غالية جدا، تكلم الشاب 50,000 و60,000 إلى 100,000 وأكثر. والشاب لما يبقى خريج الجامعة عنده 22 سنة 25 سنة وبعدين عايز يستفيد 1000 هيشتغل كم سنة عشان يجيبه؟ طيب في الفترة دي يعمل ايه؟ هو ليش يتزوج لكن غير قادر على الزواج؟ قال الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فمن رغب في النكاح وعجز عن مهنته وعجز عن كلفته فانه عليه ان يستعف. والذي يعف والذي يعين على العفه هو الصوم، كما في الحديث قال عليه الصلاه والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباء المغنى على النكاح والقدره على اعباء وتحمل مسؤوليات. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اي الزواج اغض للبصر واحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. فهذا هو حكم النكاح في الاسلام. الاسلام حرم الزنا وحتى على الزواج، لان الغريزه الجنسيه غريزه في الانسان لا بد ان تشبع، فلا يجوز ان امنعنا عليه مطلقا. يبقى محظور الحرام وعندك الحلال اقض وطرك فيه واشبع غريزتك. بل ان الرجل حين ياتي امراته بقصد تحصيل نفسه وعفة امرأته يثاب على ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضع في الحرام أيكون عليه وزر؟ فإذا وضع في الحلال كان له أجر. فإذا فكر الشاب في الزواج فمن يتزوج؟ المرأة التي تريد أن ترتبط بها، من هي؟ ما هي صفاتها؟ أي النساء خير؟ من أراد النكاح فعليه أن يتحرك النساء من تتوفر فيها هذه الصفات. أولا أن تكون ذات دين، أن تكون ذات دين، لأن المرأة التي عايز ترتبط بها خلي بالك دي هتبقى شريكة حياتك وهتبقى أمينة أسرارك وأمينة على حياتك كلها. ما يعني من يطلع على أسرار الرجل كما تطلع عليها زوجته؟ فأسرارك كلها هتبقى عند المرأة دي. فشوف بقى أنت هتطلع أسرارك على مين؟ فلازم تحسن الاختيار بحيث ترزق امرأة تحفظ سرك، سرك البدني وسرك المالي وسرك النفسي. وبعدين هي ان شاء الله هي مربيه الاولاد الذين تطلبهم بالزواج. فالاسلام فالزواج بالاسلام يا اخواني ليس لقضاء الشهوة فقط، وانما الزواج لتكثير النسل كما سياتي الحديث ان شاء الله تعالى. فتحرص على ان تكون ذات دين لقول النبي عليه الصلاه والسلام: تنكح المرأة لأربع صفات: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. لماذا أخر الرسول عليه الصلاة والسلام الدين؟ ده الدين ده هو الأساس. ليه ما جاش تنكح المرأة لدينها الأول؟ أخره من حيث الواقع، حيث الواقع، يعني واقع الناس كده. مع ان الدين ولا هم، لكن واقع اكثر الناس اخر ما يفكر في الدين. فهو حين يدرك يفكر في الزواج اول حاجه عن الوحده الموقته، لها دخل، لها دخل عشان تساعد على اعباء الحياه، يبقى هذا لمالها، تنكح المراه لمالها، وبعدين لحسبها، ابوها مدير شركه كذا، رئيس كذا، العائله بتاعتها كذا، وبعدين لجمالها، وفي الاخر ولدينها. اخره لاهتمام، لقله اهتمام الناس به ولتاخير الناس له، والاصل ان يقدم ويبدا به. ثم امر او وصى بما يدل على ان يقدم، فقال فرق بذات الدين، فرق بذات الدين. اما تبحث ايها الشاب عن امراتك لتتزوجها، فرق بذات الدين، احرص على ان تكون ذات دين. فالدين عوض عن كل شيء، وليس بالاشياء كلها عوضا عن الدين. الدين عوض عن كل شيء، عوض عن المال، وعوض عن الجمال، وعوض عن الحسب، وعوض عن النسب، عوض عن كل شيء. وكل الاشياء لا تغني عن الدين. لو كانت صاحبة مال وما عندهاش دين، مش هتقدر تسيرها، ومش هتطلع لك، ومش هتسمع كلامك، وهتجعل نفسها ند لك، ند لك. مش امرأة تخضع لزوجها وتحترمه، لا، يعني انت بتنفق وهي بتنفق، ويمكن انت احيانا ما عندكش شغل وهي اللي بتشتغل، وبعدين اذا خدتها بنت فلان قد تكون انت يعني اقل منها، فترى نفسها اعلى عليك، ما عندهاش دين، فترى انها اعلى منك خطرا، اعلى منك مكانه، ابوها مين وابوك انت مين، فلا تخضع لك، لا تستجيب لك. لجمالها، جمال شائق باهر وبش دين، لا يعصمها عاصم من الخطأ من الزلل، لا تمتنع ممن يطلبها ويريدها، لكن اظفر بذات الدين يغنيك عن كل شيء. تخط صاحب الدين ستوفر لك هي المال، وهي قاعدة في بيتها، ما عندك دخل، ما عندكش دخل، هتعيش مرتاحة وسعيدة وهتسعدك، لأن هي حكيمة، إنسانة دينة راضية بما قسم الله، راضية برزق الله، موقنة أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لو كانت حسيبة وأنت دونها الحسد، عمرها في يوم من الأيام هتنظرك نظرة ازدراء واحتقار، بل ستراك دائما سيدها، ستراك دائما سيدها، وإن كانت في الحسب والنسب أحسن منك، ولن تدل عليك بجمالها أبدا، لأن دينها يمنعها من ذلك. ثم اسمع إلى هذه الدعوة، فانظر بذات الدين، تربت يداك، تربت يداك، دعاء بمعنى الحق، إن الإنسان بيقول عندنا في البلد كده إيه؟ إدو الأرض، إدو الأرض يعني مثلا مفيش حاجة فيها. يعني إن لم تظفر بذات الدين ابتليت بالفقر. إن على من أراد الزواج أن يبحث عن ذات الدين، وعليه في الصفة الثانية أن يختار الفتاة البكرة العذراء التي لم يسبق لها الزواج. البكر ضد الثيب، الثيب من سبق له الزواج من رجال ونساء، رجل ثيب وامرأة ثيب، لا يقال امرأة ثيبة، يقال امرأة ثيب، لا يقال رجل ثيب، فالثيب الرجل والمرأة، فالثيب هو من سبق له الزواج من رجال ونساء، والبكر الأعلى من لم يسبق له الزواج. فيستحب للشاب البكر إذا أراد أن يتزوج أن يتزوج بكرا، إلا أن يكون للشاب البكر مصلحة في الزواج من الثيب. الشاب البكر الأول مرة سيتزوج، بس ليه مصلحة في الزواج من امرأة الثيب؟ مع إنه بكر، بس مصلحته أن يتزوج ثيبا، فلا بأس فالمقصود تحقيق الايه؟ المصالح. في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم طيب؟ المرأة اللي تزوجتها بكر أم طيب؟ قلت: طيب. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا بكرا تلاعبها؟ ازاي يا جابر انت شاب تتزوج واحدة متجوزة قبل كده؟ هلا بكرا تلاعبها؟ قال: قلت يا رسول الله إن لي أخوات في غزوة أحد، عبد الله بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله، قال له: يا جابر يعني أنا وأنت لوحدنا وإخواتك بنات، ولازم واحد بدأ يطلع يحارب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الحرص على الجهاد والحرص على الفضل والشهاده. الامر يقول لابنه احنا لازم واحد يطلع واحد يخرج ويقعد عند الحريم، وانا يا ابني لازم اؤثرك على نفسي، مش هقول لك اطلع انت حارب ولا خليني قاعد مع الحريم، لا انا هروح احارب وانت خليك مع الايه؟ الحريم. فاستشهد رضي الله عنه بغزوة احد. طيب سيب بنات كثيرات وولد واحد هو عبد الله، عبد الله عايز يتجوز، فاختار امراه طيبا تزوجها. فالرسول يقول: ما تجوزش بكري ليه؟ قال: ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن. اما جد انا عايز اتجوز، هتجوز واحده بنت صغيره جد اخواتي مش هتعرف ايه تعيش معاهم، فانا عايز ان واحده مكان امهم في سن امهم كبيره يحترموها وترعى مصالحهم. فقال: فذاك اذا احسنت. يبقى الافضل الشاب البكر ان يتزوج بكرا الا ان تكون له مصلحه في الزواج من الطيب. ثالثا، على من اراد الزواج ان يختار المراه الولود المنجبه، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: تزوج الولود الولود فاني مكافر بكم الامم. طب انت قلت اختارها بكر، وبعدين تقول تكون ولودا، طب هعرفها ولود ازاي؟ هي بكر لسه ايه؟ بالنسبه الى امهاتها واخواتها وخالاتها، يعني الاسره المنجبه لا حكم فيها، لان كما قلت المقصود من الزواج ليس قضاء الوطن فقط، قضاء الوطن مقصد، والمقصد الاعظم هو تفكير الناس وتفكير الناس. طيب، هذه صفات النساء التي يجب على الرجال ان يحرصوا عليها. فبالمراه ووليها ايضا، اي الرجال خير بالنسبه للمراه؟ انت كأب اما يجي لك شاب يخطب بنتك، ما هي الصفات التي يجب ان تبحث عنها في ذلك الشاب؟ المرأة لما يتقدم لها رجل، ما هي الصفات التي يجب أن تتفقدها فيه؟ قلت: إذا كان على الرجل أن يتحرى من النساء من وصفنا، فإن على ولي المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالحين. ولي المرأة الرجل مكلف أن يبحث عن ذات الدين، ولي المرأة أبوها أخوها غيروهما من محارمها. لما يجي واحد يقول له: يا عمي او يقول: انا عايز انسكت اخذ بنتك اخذ اختك، لازم يختاروا ايضا صاحب دين. فقد قال عليه الصلاه والسلام: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوا، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. يبقى على المرأة ووليها أن يختاروا من الشباب الصالحين من تطورنا دينا وخلقا. خلي بالك من الاثنين، دينا وخلقا، دينه فيما بينه وبين الله، وخلقه فيما بينه وبين ايه؟ وبين الناس. يعني مثل ما يغرقش بس انه بيصلي ويصوم بس وخلاص، لا، بيصلي ويصوم. طب المصلين اللي بيصلي معاهم بيقولوا ايه فيه؟ بيقول ايه في اخلاق؟ بيقول ايه في سلوكيات؟ فقد يكون الانسان بيصلي سيء الاخلاق، صريح اللسان، بذيء اللسان، ما عندوش حسن معامله الناس، فقد إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه دين وخلقه، لأننا يا إخواني مأمورون أن نحسن ما بيننا وبين الله، أو أن نحسن فيما بيننا وبين الله، وأن نحسن أيضا فيما بيننا وبين الناس. الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إقام الصلاة إحسان فيما بينك وبين الله، إيتاء الزكاة إحسان فيما بينك وبين الناس. وبذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقال للناس بخلق حسن. فالمسلم يجب إذا أحسن فيما بينه وبين الله أن يحسن فيما بينه وبين الناس. والإسلام اهتم بمكارم الأخلاق، حتى قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأهتم بما مكارم الأخلاق. وبين عليه الصلاة والسلام أن المحسن فيما بينه وبين الله والمسيء فيما بينه وبين الناس لا ينفع إحسانه فيما بينه وبين الله. محسن فيما بينه وبين الله لكن مسيء فيما بينه وبين الناس لا ينفع ذلك. قيل يا رسول الله فلانا تذكر من كثرة صلاتنا وصيامنا وصدقتنا ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها هي في النار. قيل يا رسول الله فلانا تذكر من قلة صلاتنا وصيامنا وصدقتنا ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. والمراد بالكثرة والقلة من حيث النوادر مش من حيث الفرائض، الفرائض واحدة على الكل، لكن الأولى الفرائض كثيرة صلاة النافلة، كثيرة صدقة التطوع، كثيرة الأعمال الصالحة المستحبة. لكن إنسان سيئة الأخلاق بديئة اللسان تؤذي جيرانها، قال هي في النار. امرأة أخرى تقتصد في العبادة، لا تصوم كثيرا، لا تصوم كثيرا، لا تصلي نوافل كثيرا، ولكن امرأة حسن الأخلاق تعامل الناس معاملة حسنة، قال هي في الجنة. فإذا جاءكم من ترضون دينهم فزوجوه. أما ترضى بشاب صالح ترضى دينه وخلقه على طول زوجه، ولا ترده لأي سبب آخر غير ذلك. ومن وقع في قلبه خطبة الله، واحد طلب يدور على واحدة صالحة ولقاها قالوا له عارف فلان داوود اللي بيصلي معانا خمس اوقات داوود، اي كان عنده بنت صالحه نحسبها للزكاة على الله، ننصحك انك انت تخطب البنت دي عايز يخطبها، شرع له النظر اليها قبل ان يخطبها. النظر في الاصل محظوره محرمه، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجها. لكن متى وقع في قلب الرجل الرغبة في الزواج من امرأة فالشرع أباح له أن ينظر إليها. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المغيرة شعيب بن شعبة وقد ذكر أنه خطب امرأة قال اذهب فانظر إليها فإنه أشكر أن يكتب بينكما، يعني أحرى أن تدور المحبة والمودة بينكم والحياة تستقر. بيقول لك فلان عنده بنت كويس بس انت تعرفهاش، روح شوف يقول لي انا عم فلان يعني والله يشرفنا على نسبك تسمح لي اشرب الشمع، تفضل يا ابني تروح معاه البيت ويأذن للبنت في الخروج عليه بوجهها وكفيها فقط، بوجهها وكفيها فتنظر اليها وتنظر اليك وبعدين تستخير ربنا سبحانه وتعالى. إذا وقعت في قلبك وتعلقت بها ورأيت منك منها ما يدعوك إلى نكاحها تستكبر منك، فإذا شرح الله صدر من السفارة تتقدم الخطبة. ما هي الخطبة؟ الخطبة هي طلب الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين الناس. يا عم فلان والله أنا بدور على بنت الحلال، فالجماعة الطيبين قالوا لي يا عم فلان عنده بنت صالحة، تسمعني أشوفها؟ تفضل يا ابني. رحت شفتها وشفتك استقرت ارتحت. يقول يا عم فلان والله يعني أنا بالنسبة لي مرتاح، لو موافقين عليا نيجي نتفق. تعال يا ابني نتفق، أنا هجيب كذا وأنت هتجيب كذا وهنعيش كذا، خلاص على بركة الله. دي اسمها الخطبة. الخطبة وعد بالنكاح، لا يجب بها واجبات ولا تستباح بها محرمات. يعني يا عم فلان والله عيب بنتك، أنا مثلا يا ابني يسعدنا ويشرفنا أن تكون شهرا لنا، أن تتزوج ابنك، إحنا موافقين. خلاص يا عم أنا خطبت، خلاص يا ابني هي خلاص مخطوبة لك. يبقى ده وعدك أن ينكحك، وعدك أن يزوجك. الخطبة دي لا تستباح لها محرمات ولا تجب لها واجبات، على خلاف ما يقع في الكثير من العامة. مجرد ما الولد ياخذ ابوه وعمه ثلاثة أربعة من قرايبه ويروحوا عند ابو البنت ويتفق طلع هتقول ايه ونصلى ايه، بيعطوا لها زواج. ثاني يوم تلاقي الولد واخد البنت ومسافرين ورايحين وجايين وطالع وداخل، ايه ده خطيب بنتين، خطيب بنتين. وبعدين لما ما يحصلش نصيب وتتفرجش الخطوبة يقول عن ايه حق بنتين، حق بنتك ايه؟ ده خطبة، ده خطبة. يقول لك لا، ما دخل وطلع ونام واكل وشرب، مين اللي قال لك دخلوا وطلعوا واكلوا وشربوا؟ الخطبة وعد بالنكاح لا تستباح بها محرمات ولا تجب بها واجبات. عايز تستحل شيء تعمل عقد النكاح، تعمل عقد النكاح. طيب كيف يتم العقد؟ العقد له شروط واركان، العقد له شروط واركان. شروط قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. الولي الارض وان علت يعني ابوها او جدها او كذا، ما كانش الاب او الجد يبقى العم وابن العم او الاخ وابن الاخ وهكذا، يعني العيله بتاعتها شجره النسب، الاباء والاخوه والاعمام. لا بد ان يزوج المراه وليها، لا نكاح الا بولي. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: اي امراه لم ينكحها الولي فنكاحها بار، فنكاحها بار، فنكاحها بار، ثلاث مرات. فلا يجوز المراه ان تزوج نفسها. المراه تقول للرجل زوجتك نفسي وهبتك نفسي، هذا لا يجوز. المراه مع الشباب مع البنات في حضور الزملاء يعقدوا العقد وقعد كده لا يجوز، هذا سكاح لا نكاح، لا نكاح الا بولي. والشاهد يا عم اثنين شهود من المسلمين الصالحين يشهدوا على هذا العقد، دي شروط الولي والشهود. يتم العقد ازاي بقى؟ اركان العقد الايجاب والقبول، الايجاب والقبول. كلام من ولي الامر يفيد انه زود فلان ابنته، ورد من الشاب كلام يفيد انه قبل هذا الزواج. يقول ابو البنت لمن يزوجه في حضور الشهود: زوجتك ابنتي. يقول: قبلت زواجها. ده اسمه ايه؟ الايجاب والقبول. يبقى شروط النكاح: لا نكاح الا بولي وشاهد عدل، والاركان الايجاب والقبول. ولا يجوز لولي الامر ان يكره البنت على الزواج، لا يجوز للاب ولا لغيره من الاولياء ان هو يزوج البنت ممن لا ترضاه. وللاسف ما زالت موجوده في بعض البلدان الأرض يقول البنت هو ابن عمي فيش غير كده، لو قعدت طول عمرك من غير زواج ما حدش هيتجوز غير ابن عمك. ابن عمها مش عايزاه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز للأب أن يكره البنت على الزواج ممن لا ترضاه، ولا يجوز أيضا أن يمنعها من الزواج ممن ترضاه. البنت جرى واحد تعلقت به حبته، والأب لا ابن عمك ابن خالتك، لا يجوز أن يمنعها من ترضاه ولا أن يزوجها ممن تكرهه. فالمرأة كذلك لا حرية اختيار، كما أن الرجل لا حرية اختيار، المرأة كذلك لا حرية اختيار. فإذا أكره الرجل البنت على الزواج فالشرع يعطيها حرية فسخ العقد. لو إن الرجل جاء في شهود اثنين وقال الرجل زوجتك ابنتي طلق بنت، تم العقد بشروطي وأركاني، لكن البنت مش موافقة، الشرع يعطيها حرية فسخ العقد، ترفع أمرها إلى القضاء والمحكمة تحكم بفسخ العقد، تقول أبي زوجني وأنا غير راضية، المحكمة تحكم بالفسخ. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. يعني ايه الايم؟ امراه تيم، اما انسرق على الزواج كما قلنا، اما امراه تيم ويجي واحد يتجوزها اول يقول لها فلان جاي يطلبك ايش رايك؟ ايش رايك؟ تقول له موافقه ولا غير موافقه؟ يتكلم يعبر عن رايها بالكلام. طب والبنت اللي ما جايه لما يسقط لها الزواج تستاذن برضه؟ قالوا كيف تستاذن؟ لان ايه الزمان كان البنات فيهن حياء، يا بنتي فلان عايز يخطبك من حياها تسكت، ما تقدرش تقول موافقه لان حياء. قال ابنها قد تسكت، يا بنتي فلان بيخطبك ان سكتت تبقى موافقه. ها كانت تستحي تقول موافقه، كانت تستحي تقول موافقه. في شبكه بين هذا والواقع الظلم الكريم. وعن ابن عباس أن جارية بكرة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها قومي جوزي النار إن بالخيار تمشي العقد من أهلا وسهلا تمسك العقد لك ذلك. وهناك إخواني نساء حرمهن الشرع على بعض الرجال، المحرمات من النساء. فإذا كان الشرع حتى على الزواج ورغب فيه، إلا أن الشرع حرم على الرجال بعض النساء، المحرمات من النساء. في سورة النساء في القرآن الكريم، ولما تسمع سورة النساء تفهم مباشرة كيف أعز الإسلام النساء، وكيف أكرمهن، وكيف رفع من شأنهن، وكيف أعطاهن ما حرمتهن منه الجاهلية. سورة مخزنة سورة النساء يبين الوضع على ذلك حقوق النساء وما لهن على الرجال، سواء كانوا آباء أو أبناء أو إخوة أو أزواجا. سورة النساء ذكر الله تعالى المحرمات للنساء على الرجال، قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتك وخالتك وبنات الأخ وبنات الأخت، دول سبعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. فذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات للنساء، وهن قسمان: محرمات أبدا ومحرمات مؤقتة. فيما النساء من تحرم عليك أبدا، لا تحد لك في زمن من الأزمان ولا في حمل أحوال، أمك وأختك ما بقيت فهي محرمة عليك، لا تحل لك أبدا. لكن في نساء محرمة تحريم مؤقت، يعني في علة تمنعك من الزواج منها، إن زالت العلة زالت، زي ما يقول العلماء الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. نساء محرمات لعلة، زالت العلة زالت أم، زي مثلا امرأة متزوجة ما حدش يقدر يتجوزها بقى حتى من جوز، يبقى هي ايه محرمة عليك ليه؟ عشان متزوجة. فإذا فارقها زوجها بعد قضاء العدة زال العقد وزال العلة تتزوج أنت. يبقى المحرمات من النساء قسمان: محرمات أبدا ومحرمات مؤقتة. التحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات، والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزويج بها ما دامت على الحالة المذكورة. أسباب التحريم المؤبد ثلاثة: النسب والمصاهرة والرضاع. المحرمات بالنسب السبعة الأولى في الآية: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأم وبنات الأخت، دول السبعة بسبب الإيه؟ النسب. الأم وإن علت أمك وجدتك، جدتك لأمك وجدتك لأبوك، أمك الأم تشمل من ولدتك ومن ولدت أبويك، من ولد أباك ومن ولد إيه؟ أمك جدتك. وبناتكم وإن نزلت بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك إلى أجيال متلاحقة، وأختك وعمتك وخالتك وبنت خالك وبنت أخوك وبنت أختك. الإسلام حرم هؤلاء لأن الاختلاط بهن ضروري، الاختلاط بهن ضروري، لازم الإنسان يختلط بأمه يختلط بخالته يختلط بأخته يختلط بعمته. والله تبارك وتعالى بقدرته جعل بين الرجل وهؤلاء السبع من النساء حجابا، حجرا محجورا، ما في إنسان يفكر أبدا أن يتزوج أمه ولا يتزوج أخته ولا زوج عمته. بالفطرة الشاذ لا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار. هذول السبع المحرمات بالنسب. المصاهرة هو الزواج بقى، الزواج لما أخوك يتزوج امرأة وابنك يتزوج امرأة، المصاهرة هي يعني حصل مصاهرة بين الأسر، بيحصل المصاهرة تحريم، بيحصل المصاهرة تحريم. المحرمات بالمصاهرة أربع: الأولى أم الزوجة، ساعد مع حضرتك تعقد على بنت أمها تحرم عليك مجرد العقد على البنت، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت وإن لم يحصل دخول. فلو عقد رجل على امرأة ثم طلقها لا يجوز له أن يتزوج أمها، أم الزوجة على طول بمجرد العقد تحرم. وابنة الزوجة المدخول بها، ابنة الزوجة المدخول بها فلو عقد رجل على امرأة ولها بنت، ولها بنت، بنت المرأة لا تحرم على من عقد عليها قبل الدخول. فلو عقد رجل على امرأة ثم طلقها فله أن يتزوج ابنتها، أما إذا دخل بأمها حرمت عليه البنت. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، فلا جناح عليكم. يبقى في فرق بين أم الزوجة وبنت الزوجة. أم زوجتك بمجرد عقدك عليها تحرم عليك، لكن بنت زوجتك لو عقدت على المرأة ولم تدخل بالبنت بأمها لا تحرم عليك البنت. الفقهاء يقولوا العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى أم الأول أم الزوجة، والثانية بنت الزوجة، الثالثة زوجة الإب، زوجة الإب. أنت رحت خطبت ابنك وعقدت له على البنت اللي انت خطبتها، بمجرد ضرب الرجل ما يعقل على البنت تحرم على ابيه. يبقى خلي بالك بقى، ام الزوجه وزوجه الايه؟ الابن. ام الزوجه وزوجه الابن. اما تعقل على بنت تحرم عليها ايه؟ تحرم عليك امها. ولما ابنك يعقل على بنت تحرم عليك بمجرد العقل. فلو عقد رجل على امرأة ثم طلقها لا يجوز لأبيه أن يتزوجها وإن لم الدخول. أو رابعا زوجة الأب، فيحرم على الابن التزوج بحريلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها. فإذا عقد الأب على امرأة حرمت على ابنه أيضا. يبقى عندك 7 مقربات بالنسب و4 مقربات بالإيه؟ بالمصاهرة بسبب النكاح اللي بيحصل. تزوجت امرأة، زوجت ابنك للمرأة، استدلالك المصاهرة. ثالثا المحرمات بسبب الرضاع. أحيانا الجارة في المنزل الشقة جيران، هذه مرضع وهذه مرضع، فإحداهما سافرت وتركت ابنها الرضيع، أرضعته جارتها، مرضت ولم تتمكن من إرضاع رضيعها، أرضعته جارتها. قد تكون الجارة أجنبية، قد تكون أختها، قد تكون قريبة لها إلى آخره. إذا أرضعت المرأة طفلا، إذا أرضعت المرأة طفلا، الرضاع هو يحرك. قال الله تبارك وتعالى في الآية كما سمعنا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالمرأة إذا أرضعت طفلا بلد أمه تحرم عليه كأمه التي ولدت. وهذه المرأة المرضع إذا كان لها بنات هذا الولد الذي رضع منها صار أخاهن لا يتزوجون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب. كم امرأة تحرم بالنسب؟ 7 محرمات بالنسب، هن أيضا محرمات بالإيه؟ بالرضاعة. يبقى أم المرأة المرضعة أم، المرأة المرضعة أم، وبنتها أخت، وأختها خالة، وأخت زوجها عمة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الإيه؟ ما يحرم من النسب. طيب أي رضاع يحرم؟ هل يشترط عدد رضعات؟ وهل يشترط سن معين؟ الرضاع الذي يثبت به التحريم يشترط فيه أن يكون 5 رضعات، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة والمصتان، وفي رواية لا تحرم الرضعة والرضعتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. إخواننا اللي حضروا المحاضرة المباركة في مباحث علوم القرآن، لما تكلمنا عن المكي والمدني، قلنا ما فوائد معرفة المكي والمدني؟ قلنا منها معرفة الناسخ والمنسوخ. الناسخ والايه؟ والمنسوخ. ده كان عندنا آيتين متعارضتين، وبعدين عرفنا ان هذه مكية وهذه مدنية، يبقى المدنية نسخت المكية، الناسخ والمنسوخ. تقول عائشة كان بما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرمة، يبقى دي كانت آية في القرآن، كان الكلام ده هو كان آية من إيه؟ في القرآن. وبعدين نسخت هذه الآية بآية ثانية 5 رضعات معلومات محرمة، وبعدين نسخ اللفظ برضه وبقي حكمه، بس الناس كانت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض الصحابة كان يقرأ هذه الكلمات على ما آية بعد وفاة الرسول لأنه لم يبلغه الإيه؟ لم يبلغه الناس. يبقى الرضاع المحرم 5 رضعات معلومات، 5 رضعات معلومات يتموا في يوم، يتموا في أسبوع، يتموا في شهر، 5 رضعات. امرأة سافرت عافاكم الله، دخلت المستشفى وتركت ابنها لأختها لجارتها، يومين 3 رضعته مرات كثيرة، لو يوم واحد ورضعته 5 مرات. قالت لجارتها أنا رايحة مشوار وراجعة، رايحة الشغل وراجعة، على مراحل الشغل دي رضعت 5 ساعات، رضعته مرة 5-6 مرات. يبقى 5 مرات محرم بغض النظر كانت يوم في اسبوع في شهر، 5 رضعات. يعني لو رضعته النهارده وبعد الشهر رضعته مره ثانيه وبعد الشهر رضعته مره ثالثه، اذا حصل 5 رضعات يبقى ده ايه؟ الشرط الاول 5 رضعات معلومات. الشرط الثاني ان يكون الطفل في دون السنتين لم يبلغ أو لم يتجاوز السنتين، لقوله تعالى والوالدان يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء بالتالي وكان قبل الفطار، وكان قبل الفطار. عين الفطر إن أمه ضمته، لكن لسه هيتعامل الرضاعة، دخل على جارته لقى بترضع ايه؟ ابنها. الولد عايز مبسوط عايز وعايز يرضع، رضعته. بل ان الرضاع ده ايه؟ لا يحرم. يبقى الرضاع المحرم ان يكون 5 رضعات ودون الايه؟ ودون السنتين. دول المحرمات مؤبده، 7 بالنسب و4 بالمصاهره و7 بالرضاع. المحرمات مؤقتة، يعني في علة تمنع تتزوج من هذه المرأة، لما تزول العلة ترجع الأحكام إلى طبيعتها. المحرمات مؤقتة. الله تبارك وتعالى ذكر منهن في الآية في الآيات المذكورة الجمع بين الأختين، قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني كانوا في الجاهلية والإسلام الرجل يتزوج المرأة وأختها في وقت واحد، تبقى المرأة ضمن أختها مع جوزها في وقت واحد. فربنا قال لا، أنتوا عارفين اللي بيحصل بين الضرائب ده، بيغير الصدور بالمشاكل، تاخد أختين تجعلهم أعداء، لا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فقبل التحريم عفى الله عنه، لكن بعد التحريم خلاص اللي عنده أختين يطلق واحدة. ونزل الجموس بالجلوس على ذلك. الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. ما يصحش واحد يتجوز مرأة وعمتها أو مرأة وخالتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ده وقت واحد. لكن واحد تزوج امرأة وماذا؟ يقول اختها. تزوج امرأة وطلقها يقول اختها. تزوج امرأة وماذا؟ يقول عمتها يقول خالتها. التحريم هو في الايه؟ ان تجمع بينهما في وقت الايه؟ في وقت واحد. ومن المحرمات مؤقتا زوجة الغير، زوجة الغير، المرأة متجوزه هتتجوزها انت ازاي؟ لقوله تعالى في الآية والمحصنات من الايه؟ من النساء. المحصنة يعني متزوجة، فالمرأة المتزوجة لا تتزوج. كيف تتزوجها متزوجة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خبب أي أفسد. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وهذا مرض من الأمراض الاجتماعية عافانا الله إياه. تبقى المرأة متزوجة وبعدين تربي علاقة مع واحد غريب يحثها على أن تطلق من زوجها فتطلق وتزوج. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أثناء العدة زوجة، يبقى زوجة الغير لا تنكح، والمطلقة طلاقا رجعيا في أثناء العدة زوجة. يعني واحد قال امرأتي أنت طالق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، يعني رجعية يحل له مراجعتها، هي أثناء العدة زوجته، فلا يجوز لأحد أن يخطبها فضلا أن يتزوجها في العدة. ورابعا من المحرمات مؤقتا المطلقة ثلاثة، رجل تزوج فطلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها الطلقة الثانية ثم راجعها ثم طلقها الطلقة الثالثة. الطلقة الثالثة تجعلها ايه؟ محرمة عليه تحريما ايه؟ مؤقتا. إلى ايه؟ إلى أن تتزوج بغيره زواجا شرعيا. فلو قدر الله وفارقها زوجها بموت أو صغار يجوز أن يتزوج الايه؟ الأول. قال تعالى فإن طلقها، أي أن طلقها الطلقة الثالثة، لأن لقد أطلقت مرتان، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا، نكاحا شرعيا، مش نكاح تحليل ونكاح مؤقت، لا نكاحا شرعيا. امرأة طلقت ثلاث مرات، طلقة بعد طلقة بعد طلقة على زوجها. فلو قدر الله تزوجت وقدر الله ومات زوجها كان أجل قريبا أو ما استريحتش مع زوجها الثاني وطلقها، يجوز لزوجها الأول أن يراجعها بعد انقضاء العدة. الخامسة من المحرمات مؤقتا الزانية عافاكم الله. فالمرأة المعروفة بعقولها وفجورها وفسقها لا يجوز لغير المسلم ان يتزوجها، لقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشرك، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نقول لك اول حاجه يعني فاقبل بذات الدين، فاقبل بذات الدين. طيب امراه معروفه بسلوكها السيء، امراه بغي، عالم، تاجر، وأنت تعرف والناس يعرفون، أو كنت تجهل، فلما عرف الناس أنك تقول قلت إيه؟ هذه لا تصلح، هذه كذا وكذا، يحرم عليك أن تتزوجها. وكذلك الرجل الفاسق، الفاجر، المعروف بعبره وفجوره، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوجها، ولكن التوبة معروفة، التوبة معروفة. فمهما كان الإنسان رجلا كان الله من خطيئة أو من سيئة فإن التوبة مكتوبة معروضة عليه، كما تكلمنا في خطبة الجمعة اليوم عن التوبة بإيجاز، عن التوبة بإيجاز. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلو كان الإنسان يعني كنت حالك يعني ماشي في سكة الضلال والانحراف والزي والهجوم، أو كانت إنسانا وبعدين تابت أو تابت وعرف بالاستقامة فلا مانع من تزويجه ولا مانع من تزويجها. خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذه هي المحرمات من النساء، سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع من المصاهرة وخمس محرمات تحريما مؤقتا. طب ايه الفرق بين المرأة المحرمة ابدا والمحرمة مؤقتا؟ يعني ما الفرق بين امك كامرأة حرمت عليك ابدا وبين زوجة الغير كامرأة محرمة عليك مؤقتا؟ الفرق بين المحرمة مؤبدا والمحرمة مؤقتا ان المحرمة عليك مؤبدا لك ان تدخل عليها وتخلو بها وتكون محرما لها في السفر وترى منها مواضع الزينة، ترى منها مواضع الزينة كما قال تعالى: ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فالمرأة بنت بنتها مع أبوها مش هتلبس خمار قدامه، مع ابنها مش هتلبس خمار قدامه وهكذا. أما المحرمة مؤقتة فلا يحل لك منها شيء، محرمة مؤقتة لا يحل لك منها شيء. زوجة الغيب محرمة مؤقتة لا يحل لك أن تطلب منها شيء، قلنا محرمة عليك، محرمة عليك مؤقتة لا يحل لك منها شيء. ومثلها يا إخواني ومثلها أخت الزوجة، وأن تجمع بين الإيه؟ بين الأختين وعمة الزوجة وقالة الزوجة. الواقع الواقع عند السواد الأعظم من المسلمين بيقول لأخت مرات، لأخت مرات، لعم مرات، لخال مرات، بيعتبرها إيه؟ محرمة عليه، فبينزلها منزلة أمه. يعني أخت مرات بقى يعني خلاص تقعد معاه وتطلع عليه وتضع زينتها أو تضع ثيابها أمامك، أصل أخت مرات محرمة عليه. لا يا أخي بارك الله فيك، انتبه انتبه، أخت امرأة المحرمة عليك تحريما مؤقتا، والتحريم المؤقت لا يحل الحرام، لا يحل الحرام. أخت امرأتك لا يلزمك أن تراها، هتشوفها بتاع إيه؟ مفيش علاقة بينك وبينها خالص، لا تراها فضلا عن أن تطلع عليها وتصافحها، فضلا أن تظهر عليك بزينتها، فضلا إن هي تيجي تزورك تزور أختها وأختها مش موجودة تفتح لها الباب وتدخلها وتربط معاها وأختها تيجي، كل هذا خطأ. التحريم المؤقت لا يحل الحرام. هناك أنواع من الأنكحة محرمة، هناك أنواع من الأنكحة محرمة، ما في محرمات من إيه؟ من النساء، وهناك أنكحة محرمة، يعني زواج بس محرم، زواج بس محرم، يعني هناك زواج دولي وشهود وعقد ايجاب وقبول، لكن هذا الزواج حرام. من هذه الانكحه المحرمه في الاسلام نكاح الشغار، نكاح الشغار. ايه هو نكاح الشغار كده باختصار؟ نكاح الشغار هو ان يقول الرجل لصاحبه: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. واحد جاي يخطب أختي، أقول أهلا وسهلا هجوزك مرحبا بس بشرط إيه؟ يقول أنا كمان عايز أتجوز أختك، اتجوزت ولا لا؟ يقولوا انت كنت مخطوبة، يقولوا خلاص وانا كمان مالكش عندك. يبقى الشرط ده اسمه ايه؟ الشراء. النكاح بشرط، زوجني وزوجني. النكاح بالشرط ده اسمه نكاح الشراء، لا يجوز لا يجوز. لكن احيانا بيحصل ايه؟ واحد جه خطب اختي وزوجته وعنده اخوه، بعد شويه شاف اختي او انا ابني شاف اختي وتجوزت، مفيش مشكله دي. نكاح الشراء هو المشروط، هو الايه؟ هو المشروط. نزوجوكم بس بشرط ان تزوجونا، ان لم تزوجونا لا نزوجوكم. يبقى ده ايه؟ اسمه الشراء. ونكاح اللي احنا اشرنا اليه قبل قليل، نكاح المحلل. طلقت امراه ثلاثه، طلقت امراه ثلاثه، حرمت على زوجها تحريم مؤقت، وبعدين امراه عندها عيال وكده، وبعدين رجل ندمان على انه طلق امراه، بس حرام خلاص طلقها ثلاث حرمت عليه. يقوم يجيب واحد كده يقول له ايه؟ معلش تصنع لنا معروفا، تتزوج هذه المراه كده اسبوع اسبوعين وطلقها. ليه؟ يقول اسمها ام عيال ولسه طلقها ثلاث مرات، فعايزين يتجوزوها عشان تحلوا تاني. نكاح التحليل هذا حرام. قال عليه الصلاه والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. اللي هيتجوزها اسمه محلل، ده ملعون. ومطلقها اللي هياخدها بعد ما يتجوزها الثاني محلل له، ملعون ايضا. وقال عليه الصلاه والسلام: الا انبئكم او الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له. الزواج الذي يبيح المطلقه ثلاثه كما اكدت هو الزواج الشرعي. طلقت ثلاثه وبعدين تزوجها رجل زواجا شرعيا يريد به البقاء وطول المده وفتح البيت وتحمل مسؤوليه، الرجل تزوجها وكان اجله قليل، قعد معها شهر وشهرين وتوفي. خلاص بعد انتظر عده تم لزوجين ان شاء الله. تزوجها وليس في قلبه نية طلاق ولا عندها نية طلاق، وبعدين ما استريحوش. لأن الغالب المرأة لما تكون مطلقة وتتزوج بتتزوج رجل كمان متزوج وعنده أولاد أو عنده زوجة، فالحياة ما تستقرش. إذا ما استقرتش الحياة يجوز بعد الطلاق أن ترجع لزوجها. أما إن واحد كده يجي بالنية كده يتزوجها عشان يطلقها، لعن الله المحلل والمحلل عليه. كذلك من النكاح او الانكاح المحرمه في الاسلام نكاح المتعه. نكاح المتعه هو نكاح بولي وشروط وايجاب وقبول كل حاله، بس نكاح مؤقت. نكاح ايه؟ مؤقت. بعد كده كده عايز اتجوز بنتك ولا اختك شهرين. وخذ المهر هو وهذا الشروط وهذا الايجاب والقبول والشهود وكل حاجه. بس انا معيش هتجوزها شهرين بس وهطلقها. هتجوزها سنه وهطلقها. اذا حدد مده النكاح ده اسمه نكاح الايه؟ المتعه. لا يجوز لا يجوز تحديد المده. طيب بيقول لك شاب مغترب جاي في هذه البلاد يدرس، وبعدين البلاد بلاد فتنه وعايز يعصب نفسه من الزلل، فهيتجوز واحده الكام سنه اللي هيتجوز فيهم؟ اربع سنين خمس سنين اكثر اقل، وبعدين لما يخلص دراسه يطلقها لربعها. يبقى هو هيتجوز بس نيته ايه؟ من لما يخلص يطلقها. يبقى هيخلص بعد سنه بعد سنتين بعد خمسه مش مشكله، بس هو ناوي من لما يخلص يطلقها. هذا زي نكاح المتعه. لا يجوز. انت عايز تتزوج بتنمو الطلاق ليه؟ انت بتنمو الطلاق ليه؟ ما تتزوج زواجا تريد به البقاء والاستقرار والعصمه والعفه وطلب الولد زي ما قلنا. وبعد كده ان حدث شيء يدعوك الى الطلاق مفيش مانع شرعا من الطلاق. زي ما قال الشيخ في المقدمه الجراثيم ان الطلاق رحمه من رحمه ربنا. اثنين تزوجوا بعدين استعصت الحياه بينهما. وكل يوم بتخلي نقول لا اضربوا بعضكم كده ثم انتوا عايشين، مفيش حاجه اسمها طلاق. لا مش كده، فالضلال نعم نعم كده. فما دام ربنا اباح لك الضلال انت بتدعو الضلال ايه من الاول؟ بتشترط انك تطلع من الاول تتزوج الزواج الشرعي الذي ندبك الله اليه، وبعدين ان حصل شيء من الضلال لا مانع من الطلاق، لكن تتزوج وتحدد مده النكاح لنكاح متعه حرام، تتزوج وتخفي في نفسك انك تطلق بعد مده هذا ايضا حرام. وفي هذا القدر كفايه، واسال الله لي ولكم التوفيق والهدايه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وغدا نلتقي ان شاء الله تعالى مع الحقوق الزوجيه، رجل خطب واتجوز الحمد لله، طيب ماذا لامراته عليه وماذا له على امراته؟ ازاي يعيش حياه سعيده؟ ازاي الزوج يعيش حياه سعيده؟ ازاي الزوجه تسعد نفسها وتسعد زوجها وتجعل بيتها جنه يحرص زوجها على الا يخرج من الجنه الا مضطرا؟ هذا ما نعرفه غدا ان شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم.